بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا تدعون صلاة عليهم أجمعين من أقيام الدين. إذن من باب السرد السريع لأدلة البطلان الإجماع في روايات لا بيع إلا في ملك، حكم العقل، اشتراط التجارة عن تراضين، الأخبار الآيات والأخبار في عدم جواز التصرف في مال الغير، عدم أهلية الفضولة، أصالة الفساد. هذه بشكل عام أدلة البطلان. أدلة القائلين بالصحة أن ما استدل به في المسالك المقتضي الموجود والمانع مفقود، أنه عقد يصدر عن أهله. ثانيا، ثالثا، رواية عروة البارقي في الشاتين. رابعا، ما أجاب به أن الشيخ رحمه الله عن حجة الشيخ أن الإجازة هي إذن. خامسا، ما أجاب به عن أن النهي لا يستلزم الفساد. ذكروا فقوله لا تبع ما ليس عندك هو نهي عن فسادها. ثالثا، ما أجاب به عن النهي بأنه إذا دخل على حقيقة أريد بها نفي صفة من صفاتها. هكذا قالوا، هذا الدليل الأخير. إذا قيل لا بيع إلا في ملك، يعني لا بيع صحيحا، لا بيع لازما، لا بيع مستحبا مثلا إلى آخر مثلا، أو لا بيع
كاملا.
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة. لا علم إلا بعمل، يعني لا علم نافعا إلا بعمل. وهذا مجرد هذه التي ذكروها. فهذا الأخير قالوا، يعني هم الذين استدلوا، قالوا إن الصفة المنفية هنا هي اللزوم. لا بيع إلا في ملك، يعني لا بيع لازما إلا في ملك، وإلا لزم بطلان بيع الوكيل، لأن الوكيل ليس مالكا. فلا بيع إلا في ملك، يعني يكون الوكيل بيعه باطل، حيث أن الوكيل ليس مالكا، ولكن الصفة المنفية هنا هي صحة، حيث أنها أدت إلى نفي الماهية. يعني بعبارة أخرى قالوا، يقولون هكذا، عندما يتسلط النفي على الماهية، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا نافية للجنس، وعندما تكون نافية للجنس يعني نافية للماهية، ماهية الصلاة تفهم. نحن نجد أن هناك الصلاة ليست منفية، ماهيتها ليست منفية. طيب ماذا تعني؟ يعني نفي صفة، هذا معناه. طبعا ليس نفي كل صفاتها، لأن كل الصفات إذا نفيت انتفى عمليا، انتفى العرض، ينتفي المعروض معه. إذا فيش بالمرة المعروض لا يكون بدون عرضه. طيب لا نفي، لا بيع إلا في ملك، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا فاتحة كتاب. هذه الروايات الكثيرة، وهو موجود عند العرب كثيرا أيضا. يقولون أن الأصل فيها، راح نجي إن شاء الله، هو نفي الماهية. لا بيع يعني البيع مش موجود، هكذا، هذا ظاهره. لا ضرر ولا ضرار، يعني الضرر غير موجود. إذن ما معنى، كيف نوجه هذا النفي؟ قالوا نوجهه بنفي، لأن المراد نفي صفة من صفاته. طب أي صفة؟ هناك أمران، يعني هناك قرينتان، إما مناسبة الحكم للموضوع، وكثيرا ما تكون هذه قرينة مناسبة الحكم، مثل لا علم إلا بعمل. ثم العلم موجود، إذا لم يعمل به موجود، لا علم كيف؟ أنا نفيت الماهية على أي أساس؟ يعني لا علم نافع إلا بعمل، لا علم معتبر إلا بعمل. فإما هناك قرينة لمناسبة الحكم الموضوع تدل على الصفة المنفية، أو يكون ظاهرا في أقرب الصفات إلى الماهية، يكون ظاهرا في في نفي أقرب الصفات إلى الماهية. هنا لا بيع إلا في ملك، لا بيع يعني البيع بالنتيجة صار في غير ملكه، فإذا يدور الأمر إلى ينتهي إلى نفي صفته، إما الصحة أو اللزوم، والأقرب هو الصحة للماهية، فيكون نفي الصحة وليس نفي اللزوم. إن شاء الله عز وجل هذا الموضوع نجعله ونبين يعني تعليق معلق. إذا نبدأ في مناقشة أدلة البطلان وأدلة الصحة. طبعا يعني بحث مختصر، بحث الفضولي واسع جدا، لكن بحث مختصر. أدلة البطلان سردناها، وأدلة الصحة سردناها، نجي واحدة واحدة. أما أدلة البطلان، رتبناها بحسب أولوياتها وتقديماتها هي المهمة. فأولها وأقواها الإجماع الذي ذكره الشيخ رحمه الله في استدلاله، قال إجماع الفرقة على بطلان بيع الفضولي. طبعا لماذا أقواها وأهمها وأولها؟ لأن الإجماع لو تم على نحو الحجية كشف بنحو قطعي عن رأي المعصوم. الإجماع يكشف عن رأي على نحو قطعي عن رأي المعصوم، كونه قطعيا فصار أول أدلة، لأن أول أدلة هي ما يفيد علما. والجواب والتعليق عليه صح التعبير، أو الجواب عنه، الجواب عن هذا الدليل إجماع. كما ذكرنا الإجماع مشكل كبرى وصورة، يعني في عالم أول شيء اعتباره في إشكال، وتطبيقه في إشكال، ومصداقه في إشكال، خصوصا هنا أن هناك إجماعا منقولا معارضا يعني هنا بهالمسألة. بس للتذكير سنذكر ما ذهبنا ما وصلنا إليه في مسألة حجية الإجماع، هو التالي. طبعا أنتم تتذكرون أن ذكرنا أن المسألة أن الإجماع كدليل قائم بنفسه ليس لا دليل عليه، إلا أنه كما ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله هم أصل له وهو أصل لهم. ضمن البحر من أبناء العامة الموجود، فساق فقهاؤنا إلى أن يعتبروا الإجماع حجة، لكن لا دليل عليه، فقالوا أنه حجة من باب الكشف عن رأي المعصوم. فانتقلنا إلى مشكلة أخرى، وكيف يكشف عن رأي المعصوم؟ طلعت نظريات الحدث واللطف والدخول وغير ذلك، يعني نحو الكشف. وناقشنا المسألة كيف يتم الكشف، وقلنا في حينها أن الإجماع المعتبر الكاشف عن رأي المعصوم على قسمين دون غيرها دون غيرهما. القسم الأول الإجماع الدخولي الذي نعلم أن المعصوم أحد الموجودين، وهذا ما كان يذهب إليه الشريف المرتضى رحمه الله، الإجماع الدخولي. فنقطع حينئذ بدخول المعصوم في أحد المجمعين دون معرفته بشخصه طبعا، لأن إذا علم بشخصه صار خبر واحد، صار يعني سنة. صار القسم الثاني الإجماع الحجة، الإجماع الحدسي الكاشف عن رأي المعصوم بنحو قريب جدا من الحس. ذكر الكلام قلنا أنه كلما اقترب كشف الإجماع بنحو الحسي يكون أقوى اعتبارا وحجة. فمسألة كشفية عن بنحو الحس وهذان يعني هذان القسمان هما اللذان ثبت اعتبارهما، يعني ثبت كشفهما عن رأي المعصوم فيكون حجة، وفي غيرها لا دليل على كشف، لا طريقة لكشفه عن رأي المعصوم. هذا كبرويا، يعني هذا من ناحية الكبرى، الإجماع وضع الإجماع كبرويا. أما صغرويا يعني هذا الإجماع الذي بين أيدينا الذي نقله الشيخ طوسي رحمه الله في الخلاف، يقول إجماع الفرقة على بطلان عقد الفضولي، هذا الإجماع صغرويا. فأيضا أمر غير مسلم، هو إجماع منقول أولا، وقلنا أن الإجماع المحصل في ذا يعني للفقهاء الذين هم قريبون من عصر المعصوم شبه صعب، لأن الفقهاء الشيعة ليسوا فقط المفيد والطوسي والمرتضى، هناك عشرات من الكبار، ومن الصعب وصول إلى آرائهم، إلا أن يقال أن نقل الشيخ طوسي مثلا أطمئن إلى تماميته، لكن الشيخ طوسي رحمه الله قد نقل إجماعات متعارضة، هو نقلها في نفس الموضوع بين المبسوط والخلاف، بل نفس المبسوط ينقل إجماعات متعارضة. صاحب الحدائق رحمه الله يقول كان عندي كتاب الشهيد رحمه الله يذكر فيها 70 موضوعا، 70 مسألة ذكر فيها الشيخ طوسي الإجماع على الطرفين، يعني الإجماع وعكسه إجماع مقابل، يعني هو نفس الشيخ طوسي. وقد فقدت هذه المخطوطة أثناء حلي وترحالي للأسف، يعني وذكره يعني الشهيد، يعني هو بيقول كانت هذه المخطوطة عندي صاحب حدائق رحمه الله. فأولا الصغرى صعب، الإجماع المحصل في الصغرى صعب جدا، ولعله ما راح بيطلع يعني. ثانيا الشهرة التي نقلها المحقق الأردبيلي رحمه الله على أن بيع الفضولي صحيحة، كيف بيكون إجماع في شهرة مقابله؟ والتي على تعبير صاحب الحدائق تكاد تكون إجماعا على صحة الفضولية، يعني نقل إجماع آخر مضاد معارض مقابل بأزاء هذين الإجماعين المتقابلين. الدليل الأول لا نستطيع أن نجعله دليلا، الإجماع الثاني. الدليل الثاني حكم العقل، قالوا العقل يحكم ببطلان عقد الفضولي. حكم العقل بعدم جواز التصرف، طب كيف يعني حكم العقل؟ قالوا أن العقل يحكم بعدم جواز التعدي، وبيع ما لا أملك تعدي، تصرف في مال الغير بغير إذنه، فعدم جواز التصرف أمر عقلي محض، أو إن صح التعبير يكون التعبير أدق، هو حكم عقلائي وليس حكم عقلي، هو حكم عقلائي حكم. فهذا تعدي، والتعدي محرم إجماعا وباطل إجماعا وباطل عقلا عقلائيا، يعني صح التعبير فباطل، ولذا هذا هو الدليل. نقول هذا في الكبرى والصغرى، أما الكبرى مسلمة، التعدي باطل فاسد، كل شيء في تعدي حرام إلى آخره، عقلا ممنوع ما في إشكال، وضعا وتكليفا شو ما تقولوا هذا مسلم. لكن الكلام في الصغرى، يعني في التطبيق على المورد، بيع ما ليس عندي هو تعد أو لا؟ بيع ما ليس عندي تعد أو لا؟ كلام هون. لم أرى أجد من يناقش في بهذه يعني في هذه المسألة على هذا النحو، ولكني أرى وأنتم تشوفوا التعد الحقيقي بلا شك ممنوع. أنا عندي هالطاولة، أنت تأخذها وترميها مثلا ما بيجوز، وتعطيها لفلان ما بيجوز، تحركها من مكانها ما بيجوز، لكن مجرد هي موجودة في مكانها وأنا قلت لشخص آخر بعتك هذه، هذا تعدي؟ مجرد الأمور الاعتبارية التي لا علاقة لها بالأمور التكوينية الحقيقية وين صار في بعض؟ ما قصدي فيها، أنا واحد من عين في السيارة قلت لك أنه بعتك هالسيارة تعديت عليها، هذا كلام
ده
قلنا بنقل الملكية
صار تعدي صار. فإذا قبل الأثر ما فيش، بعد الإجازة صحيح، يعني بعد الأثر صح التعبير. الكلام في الصغرى، يعني نحن نقول عدم جواز التصرف في مال غير صحيح، والأمر الاعتباري كالأمر الحقيقي صحيح، ولكن هذا الأمر الاعتباري بالذات إنما كان كالأمر الحقيقي باعتبار أثره لا بما هو، بما هو ما له قيمة، يعني ليس تعديا ليس تصرفا إن صح التعبير، يعني يكون أدق مش ما له قيمة، إيه له قيمة؟ لأنه لو لم يكن له قيمة لما صححت الإجازة، أو لما أثرت في... لما جعلت الإجازة لما جعلته مؤثرا، له قيمة. فهذا النوع من التصرف ممنوع عقلا، أول كلام يعني في فيما فقمت التطبيق. فإذا إما يعني التعدي إما تصرف حقيقي فهذا ممنوع، وإما تصرف اعتباري قبل الإجازة لا أثر له أيضا، هذا الكلام هذا هو محل الكلام، قبل الإجازة لا أثر له سميه تصرف، فليس هناك تصرف في البين لأنه ليس هناك تصرف في العين، يعني هذه عينه ما في تصرف، ما عمل شيء بعد فيها. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث صحيحة محمد بن الحسن الصفار، وكان إن شاء الله بكم بالضبط، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن العسكري. المصدر مثلاً هل جبت موجود جوا عندي بس الورقة غير هاي حطيتها مثلاً إن شاء الله في المصدر بالضبط. هي رواية صحيحة مكاتبة كتب إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في رجل باع له قطاع أراضين هيك من باب التفكير او الاستطراد، تتذكروا اراضين واراضون من الملحق بالجمع المذكر السالم، انه يرفع بالواو وينصب بالجر بالياء رغم انه ليس سالما، يعني ارض واراضون الراء كانت ساكنه فصارت مفتوحه تتذكروا الكلام. فباع له قطاع اراضين وعرف حدود القريه الاربعه، وإنما له في هذه القرية قطاع جزء من القرية جزء من الضيعة، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها، يعني أملك جزءا منها وبعتها وبعت كلها بعث الكل. أملك جزءا منها وبعت الكل. الكافي الكلين الجزء السابع. الكافي في الجزء السابع صفحة 402-403. فوقع عليه السلام، يعني هذا الزلمة كريم النفس، فباع باع ما ليس يملك، يعني يملك جزءا منها فباع الجميع. قال له خذ. وهذه موجودة على فكرة، يعني احنا نستغرب الأسئلة، بس أبين في تحليل نفسي اجتماعي لماذا صدرت هذه الرواية. وقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هذا كلام الإمام سلام الله. طبعا هنا أريد أن عندما أنتهي بحث الرواية كما بحثوها سنقوم ببحث خاص، وهو التالي: أن بيع ما ليس يملك مسألة وجدانية. كل إنسان يعرف أنه لا يستطيع أن يبيع ما ليس له، فما معنى هذا السؤال؟ يعني كيف يسألون الإمام هذا السؤال والبشرية بأكملها؟ أمر مفتوح فقط، لا يحتاج إلى دليل. شفتولكم شي مرة الإمام عليه السلام سئل هل العدل حسن أو هل الكذب حرام أو هل واحد زاد واحد يساوي اثنين؟ ما حدا بيسأل. أمور الوجدانية البديهية، هل النقيضان يجتمعان؟ هذه أسئلة سواء كانت في العقل النظري أو العقل العملي، أسئلة لا تصدر للإمام، وهذا من هذا القبيل. إلى معنى واحد يسأل الإمام هل يجوز أن أبيع ما لا أملك؟ ما أظن أحد في البشرية يقولها. إذا ما معنى هذه الأسئلة؟ أتصور إذا وضعنا هذه الأسئلة وسأقوم بنوع من الدراسة للنفسية العربية والبشرية، حينئذ نستطيع أن نعرف يعني في الزمان ومكان نعرف ما معنى هذه الروايات. لكن سأقرأ أولا ما ذكروه في أمثال هذه الرواية. صاحب الحدائق رحمه الله في الجزء 18 صفحة 386 يقول: والأصحاب قد أفتوا في هذه المسألة التي هي مضمون هذه الرواية، إذا باع قرية بأكملها ولا يملك إلا جزءا منها، فالبيع صحيح تم في الجزء المملوك، وفي غير المملوك يتوقف على الإجازة. قال: هكذا فهم الأصحاب، فمضمون هذه الرواية بلزوم البيع فيما لا يملكه ووقوفه فيما لا يملك على الإجازة من المال، بمعنى أنه القسم الآخر غير المملوك، شو وضعه هذا؟ صحيح لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على إجازة المال، فصار القسم غير المملوك بيع فضولي صحيح، يعني أصبح صحيحا لكنه موقوف أثره على إجازة المالك. والرواية كلام تعليق صاحب الحدائق يقول: والرواية كما ترى تنادي، عم تعيط، لا يجوز، يعني التعبير الرواية ما هو؟ قال: لا يجوز بيع ما، يعني وقع عليه السلام، لا يجوز بيع ما ليس يملك. عم يعيط الإمام عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك. في تعبير صاحب الحدائق رحمه الله لطيف يقول تنادي يعني عم يعيط بصوت عالي يا عمي هذا بيع ما ليس يملك ما بيجوز. طبعا لا يجوز بيع ما ليس يملك تنادي بأنه لا يجوز يعني حاطة بين هلالين الدال على التحريم حرام ما بيجوز. إذا كان محرم تكليفا قد يقال أن التحريم التكليف لا يدل على الفساد، النهي عن العبادة لا يدل على الفساد كما ذكرناه كما ذكره الأصوليون خصوصا المتأخرين منهم هناك، فأن النهي عن العبادة يدل على الفساد أو يقتضي بتعبير أدق يعني خلينا التعبير الأدق بحسب الاستدلال طبعا يعني راح بس إشارة المسألة تعبيرات أصولية. إذا قلنا النهي يدل على الفساد كان النهي بلفظه يلزمه الفساد فصار من بحث الألفاظ. أما إذا قلنا أن النهي يقتضي الفساد يعني عقلا يقتضي الفساد فلم يعد من بحث الألفاظ بل أصبح مفروض أن يدرج في المباحث العقلية في اللوازم العقلية لأن كلمة دلالة خاصة بالألفاظ. ها فالدلالة الالتزامية العقلية وهي دلالة لفظية لكن إذا تارة يدل بلفظه يعني بمجرد أن أنطق هذا الكلام العقل يأخذني بنفس اللفظ بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص إلى المعنى الآخر هذا دلالة لفظية. أما إذا كان عقلا يدل ولكن بالدلالة الالتزامية بالمعنى العام أو غير بينة. تذكروا أن اللوازم الدلالة الالتزامية أو اللوازم إما بينة بالمعنى الأخص أو بينة بالمعنى العام أو غير بينة. الدلالة الالتزامية اللفظية والتي تعد حينئذ تدرج في مباحث الألفاظ هي إذا كان اللفظ يدل بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص هذا حينئذ صار مباحث الألفاظ. أما إذا كان بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى العام بمعنى وطبعا شان بالمعنى الأخص بمعنى الأخص يعني بمجرد أن أنطق الملزوم ينتقل الذهن مباشرة إلى اللازم عقلا. البين بالمعنى العام لا يجب أن أتصور الملزوم وأتصور اللازم حتى أحكم والواسط يعني لا ينتقل مباشرة. غير البين ما أعرف البين نذكر تفكير هالمسألة غير البين هو لا يجب أتصور الملزوم والواسطة والملازمة يعني واللازم ومع ذلك لا أحكم بل أحتاج إلى دليل آخر حتى أحكم. هذا النوع الأول يعني الدلالة البينة بالمعنى الأخص صارت من دلالات الألفاظ يعني الدلالة اللفظية إما تضمنية يعني إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية كما قالوا. الدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص صارت من بحث الألفاظ. أما الدلالة الالتزامية البينة بالمعنى العام أو غير البينة راحت إلى الملازمات العقلية إذا كان الحكم العقلي يحكم بها. فهنا يعني هنا قد يقال بس حتى نخلص هنا قد يقال لا يجوز هي عبارة عن نهي عن معاملة والنهي لا يدل على الفساد. كيف خرجوا النهي هنا بأنه يدل على الفساد؟ خرجوه بنحوين غدا إن شاء الله سنذكر النحوين اللذين تم تخريج الدلالة على الفساد بهما يعني لا يجوز بيع ما ليس ملك نهي في معاملته والنهي في المعاملة لا يدل على الفساد فكيف دل على الفساد هنا؟ خرجوها بنحوين سنذكرها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.